نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله سبحانه أن أعادنا للالتقاء في أمر هو أحب الأمور إليه سبحانه وتعالى، ألا وهو العلم النافع الذي من أجله خلقنا، من أجله رزقنا، من أجله أنعم علينا بسائر النعم لنقوم بالعلم. فمن ضيع العلم إعراضا عن سماعه ضيع العلم إعراضا عن التحاكم إليه بعد علمه، والتغافل والتشاغل بالدنيا أضاعه الله سبحانه وتعالى، ويتجسد إضاعة الله له في مثل هذه المواسم، فتجده مبنجا عن الذكر والعلم، وقد سمع من المواعظ للقيام بهذه العشر ما يلين له الجبال، ومع ذلك هو غافل عن ذكر الرحيم الرحمن. فمن أعظم الحجب في ذلك لا شك ولا ريب الذنوب والتشاغل بالدنيا عن ما أمر به علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نعرف ما أمر الله به فننجو من عذاب الدنيا وشقاء الآخرة إلا بالعلم النافع، فيجب أن نهتم به ونتصور فضله، إن من لم يتصور فضله لم يعطي حقه. نعم، كما يأتي الشيطان لأحدهم قائلا إيش الفائدة الآن من حضور الدروس والسماع إلى آخره، وكل الفائدة فيها، بل إيش الفائدة من أن يمضي العبد وقته فيما لا ينفعه، فإنه سيموت، وإنما أجعل الله له الحياة ابتلاء بالأمر والنهي، ولا يمكن يعرف الأمر والنهي إلا بطلب العلم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض المفسرين خلقتهم لآمرهم وأنهاهم، أبتليهم بالأمر والنهي، والأمر والنهي وهذا الابتلاء لا يعرف إلا بطلب العلم والسماعي، سواء في الحج، في الصلاة، في معاملة الزوجات، في أحكام حسن الخلق. مثاله يحذر الرجل من أهل السنة في موطن يرى فيه التشديد من صاحب بدعة، فيرد عليه عامي يقول وين الأخلاق الحسنة يا شيخ، هذا العام ما درس، ما يعرف أن من حسن الخلق المسلم أن يشدد على أهل بدعة في موضع التشديد إن كان من أهل العلم عند قيام قوة السنة إلى آخر من الشروط الذي كانت لعمر، حتى شد على صبيغ وسماه ونكل به، بينما لم يفعل ذلك علي بن أبي طالب بابن الكوة. نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المحقق. قال ابن تيمية هناك فرق بين علم العلم وعقل العلم، ولا أقول إلا الكلمة التي قالها أمير جدة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل، قال بهذه المناسبة يعني عندي المهندسون كثير، شركة كهرباء مهندسون وإلى آخره، لكن من فيهم الفاهم؟ ما أحسنها من كلمة. كذلك تسمعون في القناة الفضائية بشوت وتلقى محاضرات وندوات وإعلانات على حضور مجالس علمية، نعم، لكن من في هؤلاء الذي قال عنه ابن تيمية قد عقل العلم، لا مجرد أنه عرفه وعلمه من غير عقله وضبطه وتحقيقه. فالمحبوب عند الله هو تحقيق العلم، ليس مجرد سماعه ونقله، بل تحقيقه. ذلك كان الشافعي يوصي قبله، نعم، فيقول تعلموا معشر طلبة العلم دقيق الفقه، فإنه يعني في آخر الزمان مما ينسى. وبالفعل قال شيخنا العلامة الإمام ناصر الدين الباني جلست مع من يسمى في عصري من جهابذة الفقه، فدار بيني بينهم حديث مناقشة، فوجدتهم ضعافا في العلم والتحقيق، فقط حشوا رؤوسهم بمعلومات فقهية يبهر من كان ليس من أهل العلم سماعها نسبة المذاهب نسبة الأقوال للمذاهب، نسبة الأدلة، لكن التحرير والدقة التي ذكرها الشافعي قال الألباني لم أجد عنده، مع أن كل أهل الزمان ينادون بفضل وعلم لشخص، فلما التقيته وحاورته عرفت أنه لم يؤتى التحقيق الذي ذكره الشافعي، تعلموا دقيق الفقه قبل أن يمسح. فأنا أوصيكم ونفسي بالاستفادة من كلام الشافعي، بأن ندقق كما ندقق في تجارتنا، نربح ونزن الأمور فيها ونضبطها، نضبط العلم قبل ذلك ونتقنه، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والعلم هو مزرعة الآخرة، فلا تضيعوه بالانشغال عنه والزهد فيه. نعم، اقرأ أبا عبد الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال أبو السعادات البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كما في كتاب الروض المربع كتاب المناسك باب محظورات الإحرام.
نعم، محظورات الإحرام محظورات جمع، مفرده محظور، والمحظور هو الممنوع. فقوله محظورات الإحرام أي ما هي الأمور التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من الممنوعات في الإحرام. الأصل في الإحرام السلامة من المحظور. فإذا جاء سائل يقول أبستعمل صابون، وآخر يقول حككت رأسي، وآخر يقول خط مخيطا على مثلا ردائي من الجيب ونحوه، فنقول الأصل عدم المحظور، الأصل عدم المحظور، الأصل سلامة الإحرام من المحظور والصابون، حتى يأتي دليل محقق أن هذا مما منعه الرسول في الإحرام، كالتطيب في البدن ووضع الورس والزعفران على الثوب والنكاح والصيد ونحو ذلك ما سيأتي ذكره. طيب، محظورات الإحرام تنقسم من جهة الكفارة إلى أقسام. الأولى، أولا تثبت الكفارة في فعل المحظور إلا بشروط العلم وضده الجهل، والسلامة من النسيان. مثاله رجل برد في مزدلفة، ليلة مزدلفة، فأخذ ناسيا جاكيت ولبسه وهو ناسي، فلا يثبت إثم في حقه ولا يثبت كفارة. نعم، وآخر ظن أن تغطية الوجه ليس من محظورات الحرام، فلبس كمامة، ظن أنه لا بأس به فلا كفارة عليه. إذن لابد في هذه المحظورات حتى تثبت فيها الكفارة، أولا ثبوت الدليل على كون الكفارة واجبة فيها، ثانيا ثبوت القصد، وثبوت العلم، القصد المنافي للنسيان. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، وقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله لعمر بن الخطاب: هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في الجعرانة إذ جاء السائل يسأل عن عمرة، فقال عمر: ليعلى تعال، لذا أثار النبي. المهم، فقال الرسول بعدما انقضى عنه الوحي: اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، واصنع بعمرتك ما تصنع بحجتك، ولم يمره بدم، إن الرجل كان جاهلا. وسأل النبي كيف يصنع من أحرم وهو متضمخ بطيب وقد إيش لبس قميصه، لابس ثوب يعني قميص وقد تضمخ بالطيب، فحضرات إحرام فعلها وهو جاهل. والنسيان قال المقيم أخو الجهل في معظم أحكام الشريعة، فلم يأمره النبي بدم. نعم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدم. نعم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم. فدل ذلك على أن الناس والجاهل في هذه المحظورات لا دم عليه. كذلك من المحظورات ما فيه كفارة خاصة، ومنها ما هو محظور في كفارة الكفارة العامة، ومنه ما ليس فيه كفارة فعل محظور، مثل النكاح. فلو أن إنسان نكح وهو محرم وهو من حضرة الحرام فيتوب من ذلك وليس فيه كفارة فعل محظور. والصيد كفارة خاصة. نعم، الصيد كفارة ذكرها الله عز وجل في كتابه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم فذكر جزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أو ذكر صياما، أو ذكر إيش إطعام كما سيأتي ذكره في باب الصيد. ومن الفعل المحظور كحلق الرأس ووضع الطيب ولبس الثوب. نعم، أنه جاء فيه حديث من؟ حديث كعب بن عجرة الذي مر الرسول به صلى الله عليه وسلم، مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوقد نار له، وهو يوقد على قدر القمل الصان يتساقط منه، فمره أن يحلق رأسه وقال له: أطعم 6 مساكين كل مسكين نص صاع، أو صيام 3 أيام، أو إيش أو انسك شات. نعم، وذكرنا في كفارة الصيد ما ذكرنا، وأن قوله من قتله منكم متعمدا لا يعني أن من قتله خطأ ليس عليه كفارة، بل دلت آثار الصحابة أن قاتل الخطأ للصيد كالحمامة في الحرم كقاتل العمد، وإن كانت الآية نصت على قاتل العمد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نعم، لنبدأ الآن في الكفارات وهي 9. نعم،
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته 9. إحداها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم، أما دليل حلق الشعر قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل هذا أن هذه المحظورات هي الممنوعات بسبب الإحرام، المحرم الممنوعات في الإحرام. أولا هذا معنى المحظورات. ثانيا قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ويدل عليه أن النبي لما أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه أمره بكفارة، أمره بكفارة في ذلك، لكن الظاهر أنه حلق الرأس كله، بمعنى لو حلق خمس شعرات أو كذا ليس عليه كفارة فعل محظور. يقول الشوكاني النبي ثبت أنه احتجم وهو محرم، يقول الشوكاني لابد أن يكون أخذ شيء من رأسه وهو محرم على قدر شرطات المحجم، ومع ذلك ما كفر كفارة فعل محظور، فدل أن قوله لا تحلقوا رؤوسكم، رؤوس تدخل في المفرد المضاف الذي يعم كل الرأس، كما قال تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم أي كل رأسكم. ولذلك العلماء يقولون لا يجزئ في قص الشعر بالنسبة للمرأة والرجل أخذ ثلاث شعرات، بل يأخذه كله كما أنه يحلقه كله. نعم أكمل.
قال رحمه الله والثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال من غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى.
نعم أقول ما الدليل على الأظفار؟ هذا محل اتفاق بين العلماء في الأظفار، ولكن وفيه إشارة من كلام ابن عباس، ابن عباس قال إذا انكسر ظفر المحرم فأخذه فلا كفارة. نعم هذا إشارة يعني انكسر فأخذ واحد، يعني لماذا يقول الظفر انكسر لا حرج إذا معناه الأكثر أو أخذ الظافر كلها أو فيها حرج؟ ويدل لعله عليه بالإشارة لعله قوله إذا رأى هلال بالحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. نعم فهذا لا يأخذ المضحي، فكيف المحرم؟ نعم فكيف المحرم؟ أما ما ذكره الفقهاء ونصوا عليه من استحباب قص الأظفار حلق العانة قبل الإحرام، اليوم سألني عنها بعض السائلين من الحجاج، هذا جاء نص عام عشر من الفطرة، قص الأظفار قص الشارب ندخل حلق العانة، هذا ليس القاضي يستحب في الإحرام قبل أن تحرم أن تحلق العانة وتنتف العود، هذا استحباب الفقهاء، لكن لا دليل عليه أنه مربوط بما قبل الإحرام، النبي ما فعل ذلك قبل الإحرام. استنبط القاضي بما أنه سيطول الأمر ربما ولا يأخذ ليأخذ قبل، استنباطا ولا ما نقل في السنة عن النبي أن أمر بذلك. نعم
قال رحمه الله ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى، ويباح للمحرم.
أعد
ومن حلق رأسه
الجملة التي قبلها.
نعم قال والثاني تقليم الأظافر أو قصه من يده أو رجل بلا عذر، أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل
الأذى إذا أزال شعرات الحجامة أو أزال شعرة دخلت في عينه اللي هي من رمش من رموشه دخلت في عينه وأظفار انكسر وشاله، هذا لا فدية فيه كما أفتى ابن عباس في الظفر. نعم
قال أكمل. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى فذا، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ف فمن حلق شعرة واحدة
السدر، السدر وين طاب ريحه لا يسمى طيبا، لا يسمى طيبا، فيدخل في ذلك في السدر ذكر المصنف الشامبو الصابون مزيل العرق الذي لا يحتوي على عطر، كل ذلك لا بأس به لأنه لا يسمى طيبا. نعم.
قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم.
هذه ثلاث شعرات عليه دم لم تعرف عن الصحابة، بل يقول الشوكاني أخذ النبي أكثر من هذه الشعرات يعني وما سوى عليه دم حينما احتجم في رأسه وهو محرم، فما ثبت ذلك. نعم.
قال
لكن لا يفعل ذلك إلا لحاجة. قال ابن عباس من انكسر ظفره فأزال لا حرج، ما يأتي يقتحم شعره ويقتحم إلا في الشيء المعتاد كمن حك رأسه. سئل بعض الصحابة حك رأسي وأنا محرم لأنه ساقط، قال حكه يعني ولو بشدة أو برجليك أو كما قال، فلا بس من حك الراس. والنبي قال لعائشة وهي محرمة امتشطي كما ذكر ابن القيم، فلو امتشط محرم خرج سبع شعرات 20 شعرة كل ذا في يديه فيها. نعم.
قال رحمه الله أو قلم ظفرا فطعام مسكين أو ظفرين فطعام مسكي مسكينين عفوا أو فطعام مسكين أو ثلاثة شعرات فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت.
أما الأظفار وهذا الترتيب دم وكذا فيحتاج إلى دليل. نعم. من عمل الصحابة وهو استنباط بعض الفقهاء. أكمل.
قال رحمه الله الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا وأشار إليه
من محظورات الإحرام تغطية الرأس، لكن تغطية التغطية المعتادة التي يقال عنها عرفا تغطية. مثاله ترون الحاجات الذكرونيات يحملن بضاعة فوق رؤوسهن كبيرة تستعمل رأسها لتوازن البضاعة فوقه من غير قصد تغطية الرأس بالقلنسوة. هو نعم الرجال من التكارنة أو فإذا فعل ذاك الرجل فحمل مثلا جالونا فوق رأسه فلا يسمى تغطية، أو غطس تحت الماء كابن عباس وعمر ابن الخطاب بن عباس تحت الماء لا يسمى تغطية، أو غسل رأسه لا يسمى تغطية، أو وضع يده على رأسه تقاء الشمس لا يسمى تغطية، إنما التغطية بالقلنسوة والكوفية والعمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم العمامة والقميص ولا السراويل. نعم. وكذلك القلنسوة والكوفية اليوم والشماغ وكل ذلك يدخل في التغطية. نعم.
قال رحمه نعم. الله ومن غطى وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبة أو عصبه بيسير أو عصبه عفوا بسير.
أما حساب الحناء أنه من محظورات الإحرام فهذا فيه نظر ظاهر، النبي كان يضع الختمي على رأسه ويشبه الصبو من طول الإحرام وما يفدي، والحنة تشبه الختمي وهو يشبه الصبو كما قال ابن حجر يوضع لطول مدة السفر وما يجعل النبي عليه الدم في ذلك، فالتغطية بالحنة ما تسمى تغطية إلا بالبرنس والعمامة والكوفية والطربوش والقبعة والبرنيط ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله: أو عصبه بسير، أو استظل في محمل في محمل راكبا أو لا، ولم يلاصقه.
عصب رأسه بسير؟
قال: أو عصبه بسير.
عصب إيش؟
عصب رأسه.
أي نعم. وعليه حينئذ في عصابة توضع حول الرأس، فوقها شمسية صغيرة، تذكرونها؟
نعم.
هذا لا يصلح لأنه عصب رأسه على ما ذكر المصنف. نعم.
قال: ويحرم ذلك بلا عفوا. نعم. قال: أو استظل في محمل راكبا أو لا ولم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر، لأن لا، ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه أو حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت.
طيب، يعني معناه المصنف كأنه يجنح إلى أن الشمسيات المعاصرة لا تصلح، أو لا، أنه يقول الخيمة.
قال: ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت.
حمل عليه مثل النبي، أظله بلال، نعم، وهو يرمي الجمرات، نعم، هذا حمل على رأسه أو خيمة أو فسطاط، لكن هو يحملها لا إلا لعذر أو كما ذكر. والصواب أنه لا فرق، لأنه لا يسمى تغذية رأس. والرافضة يبالغون في هذا، كيف تبسات الرافضة الحج؟ مقلوعة السقف، شوف المبالغة. فلم يأخذ بما قال المصنف في قوله إذا حمل عليه لا حرج، بل حتى يرون المعطيب يغطوا يكشفون الأوتوبيس ويدخلون في الخيام، كيف يعني؟ إيش العقل هذا؟ إيش التناقض هذا؟ نعم؟ نعم، أكمل.
قال الرابع: لبسه المخيط، وإليه إشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد عليه رداء، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة إلا إزاره ومنطقه وهميانا فيهما نفقة من حاجة.
المنطق والهميان هو الذي يلف حول الشخص ليستوقد النقود. هذا عائشة أفتت بجوازه، ابن عبد البر يقول لا حرج فيه لأنه لا يسمى لباسا، فلا يكون محظورات الإحرام لبس الحزام. عائشة أفتت في الهميان والذي يشبه اليوم الحزام، فقالت لا بأس به. وكذلك المنطقة، وكذلك الإنسان رضت يده فوضع رباط ضاغط حول اليد، فهذا لا يسمى مخيطا. أو دخل فيه، فما حكم مثلا من دخل في بيت النوم اللي هو اللي يضع سحاب مع البرد يدخل فيه ويضرب السستة اللي يسمى السحاب إلى عنقه فيدخل فيه كالدودة، ما حكم الإخوان يجاوبون؟ نعم، آمل إعادة الإعلان حتى يعرف الناس. تفضل، من معنا؟ أبو سعيد، تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هذا يا شيخ لا بأس به بإذن الله، لأنه ما يعتبر كالتغطية.
صحيح، هذا لا بأس به. أكمل أبو عبد الله.
قال رحمه الله:
نعم.
ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة من حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس قفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية.
قال: إذا ما وجد إزار لبس سراويل، لا يشق كما تقول الأحناف، وليس عليه فدية، لأن النبي قال السراويلات لمن لم يجد الإزار.
لكن لا يلبس فلينة إذا مجد الرداء، يلبي ما استثنى، يقعد عريان، ما وجد الرداء يقعد عريان، لا يلبس فلينة، أو يلبس الثوب معرض كذا، نعم، لأنه ما استثنى إلا الإزار، فالفلينة لا تقاس عليه لعدم النص، نعم. طيب، والحذاء والخف لمن لم يجد النعلين كما في صحيح البخاري حديث ابن عمر دي ابن عباس في عرفة وليقطعهما. شيخنا بن باز كان يفتي الله يرحمه إن من لبس جزمة تحت الكعب فهي كالنعل لا تسمى خف. نعم أكمل.
قال الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدى. ومن الطيب مسك وكافور.
الطيب لا يجد المحرم وضعه على البدن لقول النبي في الميت في عرفة الذي وقصته دابة قال لا تطيبوه، نعم، والنبي كان يطيب قبل الإحرام صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز قصد شمه لأنه أحسن شيء في الطيب الترفه به بالشم، فقال لا يقصد شمه، فإذا شاف طيب في الكعب وراح يشمه يترفه المهر بشمه فدى عليه فدية فعل محظور. لكن الذي ذهب يقبل الحجر الأسود ثم شمه تبعا، فرق بين ما فيه أفعل تبعا وقصدا. والدليل على التفريق النبي كان عائشة تضع على رأسه الطيب ويمتلئ لدرجة أنه يرى ويصف الطيب، وكان يضع الماء ويضع يده على رأسه ليمسح رأسه في الوضوء ولم يكن يفتدي. فدل ذلك على الفرق بين ما فعل قصدا وما فعل تبعا. نعم.
قال رحمه الله ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر وياسمين وبان وماء ورد وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. قال السادس قتل صيد البر وصياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استؤنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولم تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره
ولم تولد منه
صلى الله عليكم شيخ. قال ولو توحشت ولم تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر أو أتلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاء.
حكم ذبح الشاة المحرم لا بأس لأن الشاة ليست صيد، هي معها في السيارة ذبحها، لكن يلحق الصيد ويضربه لا تقتل الصيد وأنت محرم إلا صيد الماء إلا صيد البحر، صيد البحر الماء وجدت مثلا يعني أسماك ميتة وأكلها المقصود، فلا يجوز قتلها، لا يجوز قتلها، نعم قتل الصيد. نعم.
قال رحمه الله وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده.
إذا أشار إلى صيده المحرم أو صيد لأجله يحرم أكله، لحديث عن الصعب بن جثامة أهدي النبي رجل حمار وحش
فرده فقال إن لم رد عليك إلا أنها حرم. قال ابن عثمان عفان إذا صيد الصيد من أجل المحرم فلا يأكله، فيبدو أن ذاك الصيد من أجل النبي، نعم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل.
قال رحمه الله قال أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، ولا نعم. يملك
كمن أتلف بيض حمام بيض نعام ونحو ذلك.
قال ولا يملك المحرم ابتداء لا ولا يملك المحرم ابتداء صيدا صيد بغير إرث، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث وإن أحرم، وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم، ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري، ولا يحرم
إذن صيد البحر في الحرم، صيد البحر في الحرم لا يجوز، لكن لا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم. نعم.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم.
خمس يقتلن في
حرم الأكل.
خمس يقتلن في الحرم، وذكر منهم الكلب العقور والأسد مثله. فلا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه، نعم، أو كان مؤذن كالكلب العقور. نعم.
قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور.
أعطوني صيد صائل. تعرف الوعل مثلا له قرون، إذا قلنا حادة تبقر بطن الأسد تقتله، فيجي هاجم عليك هذا الثور أو الوعل، طيب صيده لا يجوز، فغرزت بين عينيه الرمح فمات، إيش عليك كفارة الصيد؟
لا شيء
لأنه صائل. سنت. نعم.
قال ويحرم ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي،
ويحرم والزنبور وأم 44 كل مؤذي يجوز قتل محرم له، لا حرج في ذلك. نعم. وعائشة كانت تقتل الوزغ مع أنه المدينة حرم، كان عندها رمح تقتل الوزغ في عائشة. نعم.
قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما، ويضمن جراد بقيمته.
الجراد يضمن بقيمته، قال كان الصحابة أظن يجعلوا في الجراد تمرة فإن صيد، أما القمل فقتله لا بأس به، لا يسمى صيد وهو مؤذي، والصرصور المؤذي، فكل مؤذي يجوز قتله. نعم أكمل.
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. قال السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ويحرم عقد النكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان نعم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية في عقد ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد.
يعني ليس هناك كفارة محظور في عقد النكاح لعدم الدليل.
قال في ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه. وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك وكذا شراء أمة للوطء. الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي.
لا يفسد الإحرام النية، يقول خلاص وقفت إحرام، ما يجوز أن يفسد الإحرام بالنية، لا دليل عليه، الإحرام باقي، يتحلل منه طواف وسعي في العمرة وبما علمت في الحج. ولا يفسد الإحرام إلا شيء واحد بالإجماع وهو الجماع. أحسن. ويكون هذا الجماع متى؟ قبل التحلل الأول فيفسد الحج ويمضي في حج الفاسد ويأتي بحج آخر وعليه بدنه. نعم. أكمل.
قال الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم وإن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ويمضيان فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد لا يخرجان منه بالوطئ. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، فحكمه كالإحرام الصحيح بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغيره وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أو لا، إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، وسن تفريقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، عليه شاة ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة.
إذا وطأها بعد التحلل الأول بعد رمي الجمرات جمرة العقبة عفوا في شاة فقط ولا يفسد النسك، إذا رمي جمرة العقبة وطأ. نعم، هذه فائدة عظيمة. نعم.
ونفقة حجة قضاؤها عليه لأنه المفسد لنسكها. التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرة
الله الصائم يجوز يباشر زوجته وهي صائم، يقبلها يحضنها، لكن إذا قبلها وباشرها وهو محرم الإحرام أشد من الصوم فعليه دم، الإحرام أشد من الصوم. نعم.
قال رحمه الله فإن باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى.
يعني إذا قبل غير أمنى شات، إذا قبل وحضن إلى أن أمنى عليه بدنة، هكذا يقول المصنف. نعم.
قال وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ولكن يحرم قال لكن
بعد أن يخرج يحرم إلى الحل.
نعم، يحرم بعد أن يخرج يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرمة. وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطأ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطيه ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري
وغيره. من هنا غدا نبدأ الفرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل، نبدأ من هنا غدا إن شاء
الله. ثلاثة أسطر
أكملها.
نعم. قال وتجتنب البرقع والقفازين، الحديث المتقدم كما يعمل، قال يسترها من الحر، قال والقفازان شيء يعمل اليدين يدخلان فيه يسترها من الحر كما يعمل للبازات ويفدي الرجل والمرأة بلباسهما. وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها وتسدل على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوهما، ويسن لها خضاب عند إحرام، وكره بعده وكره لها لهما اكتحال بإثمد لزينة.
يكفي عشان يصلون الناس خلاص. طيب. قد نشرح هذا ونراكم
إحرام المرأة.
قد نحتاج إلى درس بعد العصر عشان نكمل الكتاب، لكن انصرفوا للصلاة ونلتقيكم إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.
سلام.